إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر جماد الأول لعام 400 عقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات، ولذلك أمثلة. أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عقب عليه، ومن ذلك كثير. وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج، مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة، مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية، لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله. فإذا كان
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله قرر هنا أن الكلي في الشريعة يقع فيه الاستثناء، وأن هذا الاستثناء في مقاصد الشريعة الذي جاءت بذكر الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأنه قد يقع الحكم مع عدم وجود الحاجة، وإنما المقصود بالحاجة في الجملة، وإن كان يستثنى منها البعض أو خرج عن هذا الكلي. وقرر وضرب لذلك بعض الأمثلة، ثم قال رحمه الله بأن هذا الاستثناء الذي يقع في كليات الشريعة هو شبيه بالاستثناء الذي يقع في اللغة، لأنها معتبرة بالوضع، وإنما الذي لا يحتمل الاستثناء إلا بوجه يوجبه ولا بد هو، أو لا يقع فيه الاستثناء، هو العقلي بخلاف اللغوي، وقرب الشرعي للغوي. وهذه الطريقة في التحصيل فيما يظهر طريقة ليست محكمة، لأنه لم يكن هنالك حاجة من جهة ترتيب القواعد والمقاصد إلى قياس الشريعة على اللغة، في أن اللغة يقع فيها الاستثناء من الكليات، يقع فيها الاستثناء من الكليات، وأن الاستثناء فيها يقع بالوضع والسماع، يقع بالوضع والسماع. قال بخلاف العقلي فهو لا يدخله الاستثناء، ولو قدر دخول الاستثناء في عقلي لوجب في هذا العقلي التسبيب على خروج هذا عن هذا الكلي. جعل اللغة لما كانت واقعة بأصل الوضع والسماقة جعل الشريعة على شبابها، وهذا وهم. ويحتمل والله تعالى أعلم أن هذا التشبيه دخل عليه من بعض كتب متكلمة أهل الإثبات، لأن فيه نفسا من جهة نفي تعليل الشريعة. وتعلم أن متكلمة أهل الإثبات من أصحاب أبي الحسن ونحوهم لا يقولون بمسألة التعليل، لا يقولون بمسألة التعليل، مع إقرارهم بوقوع الاستثناء في الشريعة. فتشبيه الاستثناء في الشريعة بالاستثناء في اللغة، وأن اللغة تختلف عن العقليات من جهة عدم وقوع الاستثناء في العقليات أو وقوعهم مسببا، هذا وأن اللغويات الاستثناء فيها يقال بالوضع وليس له تسبيب، هذا قياس باطل. والشريعة ليست كاللغة مقولة بالوضع والسماع، بل الشريعة معللة بأسبابها ومقاصدها. ولكن هذا فيما يظهر والله أعلم أنه تأثر، وإلا فإن النفس الذي يقع في كثير من كلام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله هو نفس فيه تحقيق، لكن يأتي على بعض المعاني يدخل عليه فيها بعض المعاني الغريبة عن التحقيق أو البعيدة عن التحقيق تارة أخرى، أو المنافية للتحقيق تارة ثالثة، كل درجة من هذه تختلف عن الأخرى. وقوله هنا، وهذا ذكره قبل ذلك أيضا لكن أكده هنا، أن المستثنى من الشريعة في المقاصد والقواعد يشبه الاستثناء في اللغة مقول بالوضع، وأن الذي لا استثناء فيه أو استثناءه يسبب هو العقليات، هذا خطأ. وقياس الشريعة على اللغة من هذا الوجه من الشبه ليس صوابا لوجهين: الأول أن رتبة الشريعة عالية، والأصل أن المشبه به يكون هو الأعلى، فلم يكن هنالك حاجة إلى مثل هذه الصفة. الثاني أن صفة الشريعة مختلفة تماما عن صفة اللغة، فإن اللغة مناط الاستثناء فيها هو السماع، مناط الانتظام وعدم الانتظام فيها هو السماع، وغاية ما يلتمس البلاغيون لتسبيب الاستثناء في اللغة يقولون لأن هذا أخف في السماع وأخف في الخطاب وأدعى في إلى آخره من الالتماسات التي قد تصدق وقد لا تصدق. لماذا العرب هنا تقول كذا وهنا تقول كذا؟ فالحقيقة هو سماع ليس إلا، لكن يلتمس بعض البلاغيين أو بعض اللغويين فيقول لأنه إذا أعيد الحرف أو إذا حذف الضمير أو إذا أظهر أو إذا أضمر فإن هذا يكون أرعى في السماع. هذه كلها محاولات، قد تصدق وقد لا تصدق، لأن الخفيف على السماع والثقيل على السماع ليس هو نظام اللغة. الخفيف على السماع يقول هذا أخف السماع، الخفيف على السماع والثقيل على السماع ليس هو نظام اللغة. ولهذا وقع في كلام العرب وفي لغة العرب وقع الغريب، ووقع ما يسميه بعض علماء اللغة بوحشي الكلام. ولهذا يعني بعض من يفترض أن التخفيف على السماع هو اللغة وهو الفصاحة وهو البيان، وأن من يأتي بالوحشي من الكلام قد ضاقت بلاغته، بعضهم استدرك حتى على كبار شعراء الجاهلية بعض اللغويين المتأخرين، فاستدركوا مثلا على امرئ القيس لما قال في معلقته في وصفه يقول غدائره مستشرات إلى العلا، قالوا أن هذه الكلمة من ثقيل اللغة، وقبله يقول وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، قالوا هذا من ثقيل اللغة. لا، هو من ثقيل اللغة، لكن أحيانا وصف الشاعر بحاله وبيئته وما هو عليه يرى أن هذا الوصف هو المفصح عن الامتياز، أنه هو المفصح عن الامتياز. يعني إيش؟ يعني لو وصف ليش شبه شعر المرأة هنا بقنو النخلة المتعذقر؟ هل امرئ القيس معايير صحة العبارة، معايير الذوق عنده، يرى أن الأفضل أن تصل إلى هذه قنو النخلة المتعذقر أيضا؟ لا، بس هو يريد أن يعطي لها امتيازا، يريد أن يعطي إيش؟ يريد أن يذكر الامتياز. فلو ذكره يعني تحريك النفس، نفس السامع، لوجود الامتياز في وصفه. فلو وصفه بغير ذلك، يعني بأقصر من ذلك، وهو شاعر، هو مو الآن يقول كلمة أمام قاضي يترتب عليها حكم، أليس كذلك؟ هو يصف، هو شاعر، الشاعر يستدعي في المبالغة، يستدعي فيبالغ أحيانا في الوصف، بل هذا هو الأصل، كما قال الله عنهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فيقولون يعني يصفون. فلما وصف هنا شعر المرأة كقنو النخلة المتعثكلي، لا يقال هذا من نقص أو من ضعف في بلاغة شعره، ليس كذلك، لأنه يريد أن يصف. فأحيانا بعض الموصوفات عندهم في لغتهم سهلة الاقتباس، يعني لما البيت الذي قبل قال وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، سهل عندهم أن يقتبسوا من الرئم أي من الظبي، أليس كذلك؟ لكن لما جاء لشعرها راح يشبه بمسألة قنو النخلة المتعثكلي، أثيث كقنو النخلة المتعثكلي، ويريد أن يصل إلى معنى هنا في شعره. فالمقصود أن اللغة بالأخير هي مبنية على إيش؟ على السماع، فإذا استثني فيها فذلك سماع. وأما أن يقال لا، إن الاستثناء لأنه أخف الكلام، لا، هذا ليس مضطرد، اللغة فيها الثقيل من الكلام، وحسب موازين اللغة أحيانا يكون الثقيل من الكلام هو الأبلغ في البيان، وأحيانا يكون ما دون ذلك هو المحقق للبيان، ولذلك هذا ليس له نظام واحد. وشعراء العرب الأوائل كامرئ القيس ونحوه ينتقون الكلمة، فتارة تجد الكلمة من خفيف ما يسمع، وتارة تكون على عكس ذلك، تارة تكون على عكس ذلك، ولذلك ما يذكرونه هو من باب المبالغة. وإلا قد يربطون الشيء، يعني قد يربطون الشيء بالشيء الذي يسميه بعض الناظرين فيه أن هذا من وحشي اللغة أو من ضيق اللغة أو من غريب اللغة إلى آخره. فالنتيجة أن ما ذكره الشاطبي لما قال إن ما يستثنى في الشريعة أو يخرج من الشريعة عن الكلي شبيه بما يخرج عن الكلي من اللغة، وأنهما لأنها وضعية أي مبنية على الوضع بخلاف العقلي، هذا تقعيد ليس في محله وليس صوابا. والصحيح أن الشريعة ما تقاس على اللغة هنا، والشريعة الاستثناء فيها مسبب ومعلل، وما خرج في الاستثناء من القواعد أو العموم أو تقييد المطلق، فمحل التقييد أو التخصيص أو الاستثناء ليس مطابقا لما بقي من كل وجه، بل يختص عنه بأوجه، ولهذا قلنا بأن ما يذكره بعض الأحناف رحمهم الله لما يقولون أما جاءت به هذه السنة كالسلم على خلاف القياس، فيه تجوز واضح، ليس تجوزا في الحروف حتى في فقه المعاني. الشاهد أن الشريعة استثناؤها قائم على نظام مختص بها، ليس هو كالعقليات ولا هو كاللغويات، هذا هو الصحيح، أن العقليات لها نظام واللغويات لها نظام والشريعة أو الشرعيات لها نظام. أما أن يجعل الشرعي كاللغوي ويناط به ويعلل على وفقه ويوجه بتوجيه اللغة، أي كما صح في اللغة الاستثناء يصح في الشريعة الاستثناء، لأن اللغة وضعية فالشريعة كذلك، هذا ليس صوابا. وفيه مادة من مسألة عدم تعليل الشريعة، لأن اللغة كما قلت لكم اللغة غير معللة، هي سماعية. هنا هي سماعية.
قال: المسألة الحادية عشرة: قاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مضطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها. ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك فدل على أن المصالح فيها غير مختصة. وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، بل متى كان أحدهما راجحا كان الآخر مرجوحا، وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح، وغيره يتعين أن يكون مخطئا لأنه مفت بالمرجوح، فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس، وأن الشرائع تابعة للمصالح، هذا ما قال. ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن هذه القاعدة لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر، بل فيما في الظنون فقط كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا. وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح، وكان يقول: يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب.
نعم، الحمد لله. هذه المسألة التي ثنى بها الشاطبي أو ثنى القارئ بها في قراءة كلام الشاطبي، هذه المسألة فيها ثلاث تعليقات نذكر منها اثنين، ويبقى واحدا يحتاج إلى بعض التطويل، يكون في المجلس القابل بإذن الله. وعليه المجلس القابل إن شاء الله نبتدئ بالمسألة من أولها. التعليق الأول يتعلق بمسألة مراعاة الشريعة للمصالح، والتعليق الثاني يتعلق بمسألة هل مسألة المصالح في الشريعة والقول في المصلحة وملازمة لأحكام الشريعة له تفرع أو متفرع عن القول بأن المصيب واحد أو أن كل مجتهد يكون مصيبا. التعليق الثالث على موقف أو نظر الشاطبي رحمه الله في كلام القرافي وما أشار إليه من النقل عن سلفه عز الدين بن عبد السلام. المسألة التعليق الثالث هذا ندعه للمجلس القادم إن شاء الله. أما في المسألة الأولى فقد أطبق العلماء رحمهم الله، وإن تنوعت عباراتهم أو ظهر في بعض كلام متأخريهم كالشاطبي أو غيره اختلاف أو ذكر خلاف على بعض الجزئيات أو بعض التراتيب، إلا أن هذا لا ينازع قضية كلية، وهي أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. هذا أمر مستقر عند سائر أهل العلم وجميع طبقات العلماء من السلف والخلف، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. هذا أمر مستقر، تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وإن كانوا في التراتيب أو في بعض الجزئيات قد يختلفون في النظر أو يحكون خلافا في بعض المسائل، لكنه لا ينازع الأصل الكلي، وهو أن الشريعة فيها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة جاءت على وفق الفطرة من جهة المجمل، وهي من عند الله من جهة المفصل. والمقصود هنا أن كلية الشريعة مدرك بالفطرة كما هو مدرك بالشرع، ومفصلها مدرك بالشرع، والشرع من عند الله، فلما كان من عند الله فهو رعاية لمصالح المكلفين وهو حق، ولا يأتي في تشريع الله ما يكون مجانبا للحق أو داعيا إلى مفسدة، فهذا يعلم انتفاؤه قطعا، فهذا أصل مستقر العلم والفقه. وإن كان كما أسلفت قد يقع في كلام بعض المتأخرين الذين يفصلون بعض الكليات من المعاقد والمفاصل والأصول الجامعة فيفصلون ترتيبها على تقسيم ينازعون غيرهم في ترتيب، فقد يتوهم أن هذا خلاف، والحقيقة أنه اختلاف في الترتيب. وحتى إذا وصل الأمر إلى بعض الخلاف في بعض الجزئيات في حروفها أو معانيها فإن هذا الخلاف لا يقضي على استقرار الأصل ولا يؤثر عليه البتة. هذه مسألة لا ينبغي أن تكون من عوارض المسائل أو أن نختص بتقريرها أحد من العلماء، هذه مسألة مستقرة في الشريعة، وهي أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. المسألة الثانية التي يعلق عليها، هل هذه المسألة فرع عن مسألة المصيب واحد أو أن كل مجتهد يكون مصيبا؟ الجواب أنها ليست متفرعة عنها، ليست متفرعة عنها البتة، وإنما حاول بعض علماء النظر جعل مسألة المصالح متفرعة عن هذه المسألة النظرية، لأن بعضهم رأى أن جعلها مبتدأة منشأة ينازع أصلا عنده من جهة عدم تعليل الشريعة، فجعلها مسألة لازمة لقول في أصل من أصول النظر، وهو هل كل مجتهد يكون مصيبا أم أن المصيب يكون واحدا، وإلا فهي من جهة النظر والشرع ليست فرعا عن هذه المسألة ولازمة لها، بل إن التحقيق اتجه أنها مسألة ليست متصلة بها على جهة انتظام حكمها بموجبها وجودا وعدما فضلا عن اللزوم، فإذا تحقق أنها غير متصلة فمن باب أولى غير لازمة. والاتصال المنفي هنا هو الاتصال الذي ينتظم به الحكم، ينتظم به الحكم مع غيره وجودا وعدما، بخلاف اللزوم الذي قيل إنه أعلى منه نفيا، وهو الوصف الذي لا يكون الحكم إلا معه وحده، فهذا اللزوم يعلم انتفاؤه، لأنه قد علم انتفاء ما يكون مع غيره مقارنا وهو الاتصال، فمن باب أولى اللزوم. فإذا قيل هل مسألة تحقيق المصالح ورعاية الشريعة للمصالح هل هي من لازم القول في مسألة المجتهد هل المصيب يكون واحدا أو متعددا؟ قيل هي ليست لازمة، لا لزوما عقليا ولا لزوما شرعيا. وهل هي متصلة بمعنى أنها أحد ما يتحقق الحكم به من الأوصاف؟ قيل وهي ليست كذلك، وما بقي بين مسألة المصالح ومسألة المصيب يكون واحدا أو متعددا من الاتصال إلا الاتصال العام الكلي الذي هو عام في عموم مسائل العلم، فما من مسألة إلا ويقدر بينها أوجه أو غير وجه من الاتصال، فهذا لون آخر، وهذا غير متناهي، هذا غير متناهي، وإنما الاتصال الذي نفي هنا هو الاتصال المسبب، الاتصال المسبب كوجه من أوجه وجود الحكم أو عدمه، هذا غير موجود، وأعلى منه في النفي اللزوم أنها متفرعة لازمة، وهي الوصف الموجب، هذا كله غير صحيح. ولكن كما قلت بعض نظار المتكلمين ربطوها بهذه المسألة وجعلوها فرعا عنها لما لم يبتدئوها ابتداء لئلا تعارض ما يرونه أصلا أعظم منها في متعلقه لتعلقه بالربوبية، وهو مسألة عدم تعليل التشريع في مسألة القدر، ولذلك يذكرون في بعض كتب علم الكلام لما يقول أن الله ليس محلا للأغراض، ليس محلا للأغراض والحاجات، هذا على كل حال بحث في علم النظر والكلام، ومعروف طريقة أهل السنة أو طريقة السلف في هذه المسائل، وسبق شرحها في دروس الاعتقاد ومجالس شرح الطحاوية وشرح الرسالة التدمورية وغيرها من الرسائل التي قررها أهل العلم في مسائل أصول الدين. فهذا هو التعليق الثاني على كلام أبي إسحاق. بقي التعليق الثالث، نستقبل به إن شاء الله وبعون الله وتوفيق المجلس القابل بإذن الله جل وعلا، وهو ما يتعلق بكلامه عن كلام القرافي وعز الدين بن عبد السلام. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.